الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: الحديث الثامن، رد كيد الشيطان وتجديد الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. متفق عليه. وفي لفظ: فليقل: آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون: من خلق الله. هذا الحديث فيه تحذير من مكائد الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المكيدة من مكائد الشيطان، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إن الشيطان يتدرج بالإنسان، يقول: من خلق السماوات؟ يقول المؤمن: الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق الإنسان؟ الله. فيتدرج معه حتى يصل معه إلى السؤال الأخير: من خلق الله؟ يريد أن يوقعه في الشك، أو يزداد حتى يصل للإلحاد وإنكار وجود الخالق تبارك وتعالى. فالحل والعلاج النبوي أن يقول: أن يستعيذ بالله، في رواية: فليدفل عن يساره ثلاثا، وليستعيذ بالله ولينته. يعني مجموع الحديث كما جاء في السنن في يقول عدة أشياء: الأول أن يستعيذ، يدفع يساره ويستعيذ بالله وينتهي، يعني يقطع هذه الوساوس. صحيح أن هذه الوساوس لا يؤاخذ عليها الإنسان، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فما دام أنها خطرات في النفس فإن الإنسان لا يؤاخذ بها، لأنها تهجم على قلبه بدون اختياره، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن ليس معناه أن يستمر، لا، الاستطراد والاستمرار لا يجوز، لأن هذا باختياره. يستطيع أن يقطع هذه الوساوس بأن يغير مكانه، يتكلم مع شخص، يقرأ كتاب، ينشغل بأي أمر، يقطع هذه الوساوس بتغيير الحال من قيام إلى قعود أو عكس أو خروج أو دخول أو حديث أو أيا كان، حتى يقطع هذه أو يتكلم. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول حتى نقطع هذه الوساوس، فورد عدة روايات. الرواية الأولى أن يقول: آمنت بالله وبرسله، هذه الأولى. ثانيا أن يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرواية الثالثة أن يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. مجموع الروايات في هذه ثلاث أقوال لا بأس أن يقولها كلها، لأنه ما في تعارض بين الروايات. يقول هذا والثاني والثالث حتى يطرد عنه الشيطان. أولا يبدأ بالنفث، ينفث ثلاثا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كرر ثلاثا فهو حسن. ثم يقول: آمنت بالله ورسله، هو الأول والآخر، قل الله أحد الله الصمد، إلى آخر السورة، وينتهي. فإن استمر مع هذه الوساوس فإنه يأثم، فإنه ستصل بلا للحال. لكن نقول مع ذلك، نقول إن الإقرار بوجود الخالق جل وعلا الذي لا ابتداء له ضرورة عقلية، لأنه لو فتح الباب من خلق كذا كذا، يعني مثلا قال: من خلق الخالق الأول؟ وجد خالق ثاني. طيب الثاني نفس السؤال ليبقى. طيب الخالق الثاني من خلقه؟ السؤال الذي طرح على الخالق الأول سيطرح على الثاني والعاشر والألف والمئة والألف والمليون، ما ينتهي. هذا يسمى التسلسل، لا ينقطع إلا بالإيمان بخالق لا ابتداء له، وهو الله رب العالمين تبارك وتعالى. فهذه ضرورة عقلية، لأن العقل لا يقبل التسلسل، لأنه ما ينتهي الأول الثاني الثالث الرابع، العقل لا بد أن يقف عند شيء. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأن إلى ربك المنتهى، ينتهي إليه كل شيء، العلم ينتهي الله، القدرة الله، الحكمة، العلم، السمع، البصر، كل شيء ينتهي إلى الله. فإذا وصل المؤمن إلى ذكر الله وقف، وأن إلى ربك المنتهى، يقطع هذه الوساوس، فإن استمر معها فإنها ستريده المهالك. هذا هو المطلوب الذي يريده الشيطان، أن يوقع الإنسان في الإلحاد والوصول إلى إنكار الخالق جل وعلا. ولذلك العلماء يقولون الله سبحانه وتعالى، يعني تفسير هو الأول، يقول هو الأول الذي لا ابتداء لوجوده، يعني لم يسبق بعدم، وهو الآخر الذي لا انتهاء لوجوده، لا يلحقه عدم، وهو الظاهر يعني فوق المخلوقات جل وعلا، ليس فوقه شيء كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، والباطن الذي بطن علمه حتى حاط بكل شيء، وأنت الباطن يقول عليه الصلاة والسلام فليس دونك شيء، أي لا يحول بينك وبين خلقك شيء. الله مع الخلق بعلمه وسمعه وبصره وقدرته جل وعلا، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم وأعمالهم. ثم يقول المؤلف رحمه الله الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر، وهذا موافق القرآن، قال تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير مسبق. الله سبحانه وتعالى خلق القلم كما جاء في عند أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم. هذه فسرت بتفسيرين، إن أول ما خلق الله القلم، يعني إذا جعلنا إن حرف توكيد ونصب فيكون القلم هو أول مخلوق، ولكن معلوم أن العرش قبل القلم، كان عرشه على الماء، فيحمل الحديث على هذه الرواية أنه أول ما خلق من الخلق المشاهد من السماوات والأرض والجبال والبحار وما يراه العباد، هذا الخلق يسمى الخلق المشاهد. فالقلم خلق قبل السماوات والأرض، قبل خلق الإنسان، فهذا وجه. وجه الثاني أن تفسر إن أول ما خلق الله القلم أي قال له، يعني قال له اكتب حال خلقه، فلا يكون في هذه الرواية وهذا الضبط لا يكون فيه دليل على أن القلم أول مخلوق، لكن معناه قال له اكتب حال خلقه مباشرة. وهذا قلم عجيب، خلق الله بيده جل وعلا، الله سبحانه وتعالى خلق بيده أشياء، آدم، جنة عدن، والعرش والقلم، خلقها بيده سبحانه وتعالى. فهذا خلق، هذا القلم خلق عجيب، خلق الله سبحانه وتعالى ثم أمره يسمع الكلام ويفهم الخطاب ويمتثل، قال له اكتب، قال ربي وما اكتب، فهم الكلام واستفسر ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، كل شيء مكتوب. مثل النبي عليه الصلاة والسلام بشيئين متضادين، العجز والكيس. العجز هو الكسل، ترك الشيء، يعني التقاعس عن فعل الشيء، هذا مذموم. أما العجز الذي لعدم القدرة كعجز المريض ونحوه، هذا لا يلحق الذنب لأنه ليس باختيار مكلف، لكن عجز المذموم هو التكاسل مع القدرة عن فعل الشيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العجز والكسل والهم والحزن والهرم وعذاب القبر وضلع الدين وغلبة الرجال. فالعجز نوعان، نوع اختياري هذا المذموم، نوع غير اختياري ما يلام عليه العبد. والعجز والكيس، الكيس هو العقل أو حسن التصرف، الكيس من دان نفسه يعني حاسبها. الكيس هو العقل والحزم والجد في الأمور، عكس العجز. العجز هو التفريط والإهمال، ترك العمل وترك العمل. والكيس هو العقل والحزم والجد في الأمور. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل بهذين الأمرين متقابلين، يعني من تكاسل عن العمل فهو بقدر الله لكنه ملوم، تكاسل عن صلاة مفروضة أو أي عمل واجب هو بقدر لكنه ملوم لأنه فعله باختياره. وصاحب الكيس الحزم والجد والعقل أيضا يعمل بقدر الله وهو محمود ومثاب. فالآن لا حجة لأحد في القدر، كل شيء بقدر. ولكن الله سبحانه وتعالى علم ما العباد سيختارون قبل أن يخلقه، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. علم الله سبحانه وتعالى أن زيدا سيختار الهداية فكتبه مهتديا قبل أن يخلق، ثم ييسره ويعينه على هذه الهداية. وشخص آخر علم الله عز وجل أنه سيختار الغواية قبل أن يخلق فكتب في اللوح المحفوظ أنه شقي، بناء على علم الله سبحانه وتعالى. وعلم الله لا يتغير، هذا الشقي لابد أن يختار الشقاء لأن الله سبحانه وتعالى كتب أنه شقي بعلم سابق. علم الله سبحانه وتعالى أنه سيختار الشقاوة بمحض إرادته، فعلم الله سبحانه وتعالى ما سيختار فكتبه. وليس في القدر إجبار، لأنه مبني على علم الله عز وجل بما العباد سيختارون. لكن من اختار الهداية أعانه الله فصار مهتديا بفضل الله، ومن اختار الغواية تخلى الله عنه فهو لا يعان ولا يسدد فيضل بعدل الله، لأن الله سبحانه وتعالى عامله بالعدل. لما اختار الشر، اختار الضلال، لم يهدي الله، تركه. نوله ما تولى، نوله ما تولى. من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نكله إلى ما اختار نفسه. وإلا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجبره على أن يكون صالحا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشاء ذلك، وإنما شاء أن تكون الأعمال باختيار المكلفين حتى يستحق هذا الثواب ويستحق هذا العقاب. وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يجبر الناس على الهداية كله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لا تكونن من الجاهلين. لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة، أراد سبحانه وتعالى أن يختبر العباد تكون الأعمال بمحض إرادتهم واختيارهم. أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرة على الاختيار، وأعطاهم العقول التي يميزون بها بين الخير والشر، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم كتب وأمرهم ونهاهم، فمن ضل فلا عذر له لأن الحجة قامت عليه. ومن اختار الهداية أعانه الله وسدده وأحسن مثواه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اختار الهداية فهداه الله، هداه فضلا، عانه. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: لله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن في كل طاعة 5 نعم. الطاعة الواحدة، أي عمل صالح تعمله أي المكلف، الله عز وجل له عليك 5 نعم. النعمة الأولى أنه شرعه لك في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولولا ذلك ما عرفت كيف تعبده. الموحدون مثل زيد بن عمرو بن نفيل كان يتمنى أن يعرف كيف يعبد الله، موحد لكن ما يعرف يصلي ولا يعرف الأعمال التي يحبها الله، لأن الشريعة شريعة إسماعيل عليه السلام درسها، واليهود والنصارى حرفوا كتبهم. فكان يقول: اللهم إني لو أعلم أي الوجوه تحب نعبدك لعبدتك عليها. فيخر ساجدا، ما يحسن أكثر من هذا. فأنت هداك الله، هذه النعمة الأولى، أن الله شرع لك الأعمال الصالحة عرفتها بإنزال الكتب ورسالة الرسل. النعمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى هداك إلى هذه الأعمال الصالحة، شرح صدرك لها، ولو لم يشرح صدرك ما استطعت أن تعمل شيئا. النعمة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى أعانك بما أعطاك من القوى، من السمع والبصر والعقل واليدين والرجلين والقوى البدن، بها تقوم، بها تمشي، بها تصلي وتركع وتسجد. النعمة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى وكل بك ملكا كريما عن يمينك يكتب أعمالك الصالحة، ولو وكل حفظة إليك لضاع كثير منها ولتعبت تعبا شديدا. والنعمة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى يجزيك بالفضل، الحسنة بعشر، أقل تضعيف، وقد تصل إلى 700، وقد تتعدى ذلك إلى أضعاف كثيرة. الخلاصة أن كل شيء بقدر، يعني سواء صليت بقدر الله، ما صلى بقدر الله، شخص مثلا صام أطاع الله بقدره، واحد زنى أو سرق بقدر الله، ولكن لا حجة له في القدر لأنه مخير. الله سبحانه وتعالى يقول: وهديناه النجدين. الله أعطاك القدرة على اختيار طريق الهداية أو طريق الضلالة، لمن شاء منكم أن يستقيم، إذا عندك مشيئة للاستقامة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ليس تخييرا إنما على سبيل التهديد: إن أعتدنا الكافرين للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والاحتجاج بالقدر هذه حجة إبليس: فبما أغويتني لو زينا لهم في الأرض، فيحتج الله عز وجل بأنه اللي أغواه، ولكنه غوى باختياره وتكبره، لكن نسبه إلى الله، حجة باطلة. كذلك حجة المشركين، وسيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هذا هو الجواب: لو كانت حجة ما ذاقوا بأس الله، هذه الآن ليست بحجة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة على الاختيار. أما الأشياء اللي لا خيار لك فيها فالله لا يحاسبك عليها، لونك ما تحاسب عليه، طولك ما تحاسب عليه، النسب لا يحاسب عليه، هذه أمور لا خيار للإنسان بها فلا يحاسب عليها، لكن الأعمال الاختيارية هذه يحاسب عليها الإنسان، فيجزي الله المطيع ويعاقب العاصي، ولا حجة لأحد بالقدر. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. رواه مسلم. هذا حديث عظيم وأصل كبير في الحث على فعل الخير والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم، هذه من أوسع أبواب الخير، لأن الإنسان قد يعلم واحد، يعلمه مثلا سنة صيام الاثنين والخميس، هذا المعلم عمل بها، المعلم له مثل أجره، وهو قد يكون ما صام وله أجر صيام الاثنين والخميس لأنه علم زيد من الناس فصار زيد هذا يصوم، زيد لو علم عمرا وصار عمرو يصوم أيضا صار الأجر أيضا للأول الذي علم زيد، ولو الثاني علم الثالث والعاشر والمئة والألف كلهم في ميزان المعلم الأول إلى يوم القيامة. فهذا يعني شيء يعني لا يستطيع الإنسان أن يتخيله. وذلك نقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا صار في الوسيلة أعلى درجة في الجنة؟ لأنه أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتباعا، كل من جاء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين واتباع التابعين إلى يوم القيامة، كل مسلم يصلي ويصوم فللنبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل أجره، وهذه أجور لا يحصيها إلا الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى وسع دائرة الفضل، ما قصر على الأنبياء، لا، قال العلماء، يقول عليه الصلاة والسلام: فإن العلماء ورثة الأنبياء، ففتح الباب للعلماء يعلمون الناس، يفتون، يعظون، يذكرون، هذا خطيب جمعة، هذا واعظ، هذا مدرس، هذا مفتي، فيستفيدون الناس، ينتفعون العلماء كالمصابيح، فإذا سمعوا الخير استفادوا حتى لو كانوا قلة. فالتعليم العلم ونشر العلم والدعوة إلى الله والوعظ وتوجيه باب عظيم من أبواب الخير لا يحصيه إلا الله عز وجل. قد إنسان يعلم أناسا يتضاعفون إلى الملايين كلهم في ميزانه، هذا خير لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض لا يصلون على معلم الناس الخير. هذا شيء عظيم، لكن الغنم بالغرم أيضا، كما أنه فيه فضل عظيم فهو مذلة أقدام. كم إنسان وقع في الرياء والسمعة بسبب الشهرة والتصدر بين الناس بالعلم والخطابة والإفتاء، فحصل له من الرياء والسمعة والكبر ما أهلكه. وأول من سعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل قرأ القرآن وتعلم العلم، فيسأل الله عز وجل يقرر بنام فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته، فيقال له: كذبت، ولكن قرأت القرآن، يقال: قارئ، وتعلمت العلم، يقال: وعلمت العلم، أو تعلمت العلم، يقال: عالم، وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. إذن الغنم بالغرم، فتعليم العلم من أعظم القربات والطاعات، وفيها أيضا أكبر مزلة قدم. ماذا يباني جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب المرء للشرف والمال لدينه. الشرف والشهرة، وهذه تأتي بالعلم والتعليم، الإنسان إذا اشتهر بالعلم والتعليم والدعوة والخطابة صار يعرف الملايين، فربما يقع في نفسه شيء من العجب والشهرة أو الميل للدنيا، طلب المناصب، يعني يكون يتعلم العلم لأجل عرض من أعراض الدنيا، فهذا لا يجد عرف الجنة والعياذ بالله. فإذا محفوف بالمخاطر، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، كل شيء غالي يكون له ثمن باهظ، كما قيل الغنم بالغرم. يروى أنه حديث لكن ظاهر أنه فيه ضعف، حديث الغنم بالغرم هذا لا يثبت، لكن معناه صحيح. فلذلك نقول: إذا أراد العالم أن ينجو بإذن الله من الرياء والسمعة والميل للدنيا والنساء والأموال والمناصب، فعليه بكثرة الأعمال الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله، إذا أكثر من الذكر فيما بينه وبين الله، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من قيام الليل، صيام النوافل، والصدقات الخفية، هذه بإذن الله تثبته وتقوي إيمانه، فيكون عنده إيمان قوي يستطيع أن يواجه به فتنة الشهرة، فتنة النساء، فتنة المناصب، نسأل الله العفو والعافية. ثم كذلك في المقابل، من دعا إلى ضلالة سواء كانت بدعة أو معصية، كالذين يروجون الفواحش، الزنا والفساد والصور النساء الخليعة، أو البدع كالرافض الصوفية والأشاعرة وغير هذا، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، تبعه مباشرة أو عن طريق التناقل، يعني علم شخصا مذهبا فاسدا والمعلم علم آخرين، كلهم مثل ما سبق في الخير، كلهم في ميزان الأول الذي نشر البدعة. لذلك مثلا بدعة القدرية كلها في عنق الذي أحدثها وابتدعه والعياذ بالله. فالأمر خطير، قد تبقى البدعة آلاف السنين، 1000 سنة، 2000 سنة، كلها كل من اعتنق هذا القول الفاسد فهو فعل الذي أحدثها مثل إثمه، وأيضا لا ينقص من إثم المتبع، هذا له إثم وهذا له، هذا عليه وزر كامل وهذا عليه وزر كامل، لا ينقص أحد من وزر شيء. كذلك الحسنات، المعلم له حسنات كاملة على عمل العامل، والعامل له عمله كامل، لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا، فضل من الله سبحانه وتعالى. أما قوله سبحانه وتعالى في الخطاب بين الكفار الأسياد والأتباع، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذه أثقال الإضلال وليست أثام التابعين، فهم يحملون آثام يعني إثم نشر البدعة هذه، ثم يحمل إثم من تأثر بالبدعة وسلكها، ولكنه لا يخفف من التابع شيئا، هذا عليه إثم نشر البدعة وإثم اعتناق من اعتنقها، والمعتنق للبدعة عليه إثم كامل. هذا شيء عظيم، يعني لو تصورناه لخاف الإنسان شد الخوف من أن يكون رأسا في الشر والعياذ بالله. ولذلك بعض السلف يقول يعني لما عاتبوا أنه ما اشتهر بقول غريب وكذا، لأن دائما الأقوال الغريبة تشتهر، فبعض الناس يحدث أقوالا غريبة من أجل أن يكون حديث المجالس ويشتهر، لأن الشيء المعروف عند الناس ما غالبا ما يشتهر صاحبه، لكن إذا أحدث بدعة غريبة صارت تطير في الناس كالنار في الهشيم، تناقلون ويتحدثوا قال فلان كذا وفلان يقول كذا وكذا، صار يعني مشهور بسبب هذه البدعة، هذا القول غريب. فلما قيل لبعض السلف يعني ماذا لا تكلم لا تقول، قال لأن أكون ذنبا في الخير أحب إلي من أكون رأسا في الشر أو في البدعة. الإنسان يتق الله عز وجل ويحذر من الانجراف وراء هذه البدع والخرافات أو نشر الشهوات والمحرمات، الأمر عظيم. الله العفو والعافية. ثم قال حديث 11 التفقه في الدين، التفقه في الدين دليل السعادة، عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، اتفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن من تفقه في دين الله فقد أراد الله به خيرا. هل للحديث مفهوم؟ من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا، مفهوم المخالفة؟ نقول نعم، ولكن كثير من الناس قد يفهم هذا المفهوم فهما قاصرا أو خاطئا، يظن أن من لم يكن من العلماء ومن الراسخين في العلم أنه ما أراد الله به خيرا، مثل عوام المسلمين يظن أن عوام المسلمين ما أراد الله بهم خيرا لأنهم لم يتفقهوا ولم يطلبوا العلم. فنقول هذا فهم خاطئ، كل مسلم على وجه الأرض يصلي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتوضأ ويصلي ويصوم ويزكي، فإنه فقه في الدين. نقول يفقه في الدين، ما قال يجعله من الراسخين في العلم أو يجعله من كبار العلماء، قال يفقه في الدين. فمن كان عنده أدنى نسبة من الفقه فقد رد الله به خيرا. إذا من هو الذي لم يرد الله به خيرا؟ البتة هم الكفار، لأنهم لا يفقهون من دين الله شيئا. لكن العامي من المسلمين الموحدين يفهم لا إله إلا الله، هذه أعظم شيء، توحيد وأعظم شيء. لو قيل وش معنى الله؟ قال لا معبود إلا بحق إلا الله، يفهم معنى التوحيد، يفهم معنى الإيمان يوم بالله وملائكته بالجملة، هو عنده فقه. لو قلت تؤمن بالملائكة؟ قال نعم، بالرسل، بالكتب، بالقدر، بالبعث، كلها، يوم القيامة، الساعة، الجنة والنار، كلها يعرفها ويؤمن بها بالجملة. صحيح أنه ما عنده تفاصيل لكن يؤمن بها بالجملة. إذا هذا فقه كبير، معرفة أركان الإسلام هذا علم غزير، معرفة أركان الإيمان بالجملة، معرفة كيف يتوضأ، كيف يصلي، يحافظ الفاتحة وقصار السور، ويعرف يتشهد ويدعو ويسبح في الركوع والسجود، هذا فقه، هذا فقه في الدين وعلم معرفة. فإذا نقول كل مسلم له نصيب من هذا الحديث، ولكن بين مستقل ومستكبر. كلما ازداد من العلم الشرعي كلما ازداد الخير الذي أراده الله به، وإذا قل علمه قل الخير، لكنه قد يصل إلى حد يأثم إذا عبد الله على جهل ولم يأتي بالعبادة على الوجه الصحيح، فرط في ما يجب عليه من العلم. لأن العلم قسمان، علم واجب، يعني الحد الأدنى من العلم هذا فرض عين، لا يسع أحد الجهل به، معرفة الوضوء، معرفة الصلاة، معرفة كيف يحج إذا أراد الحج، كيف يصوم، أحكام الصيام بالجملة حتى يقيم العبادة. إذا فرط في هذا النوع من العلم وأدى العبادة على وجه خاطئ فإنه يأثم، وأما ما زاد على ذلك فهو على سبيل استحباب فرض كفاية. لابد يوجد في المسلمين من يفتيهم ويعلمهم، فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نسأل الله عز وجل يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا مراسخين في العلم، وأن يرزقنا الإخلاص والقصد والمسارعة في كل خير، والبعد عن كل شر وفتنة، إنه جل كريم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، ونفع بما قلتم، وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. نستأذنكم شيخنا في طرح بعض الأسئلة.
تفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يردد بعض الأشاعرة والمتكلمين من المعاصرين شبهة حوادث لا أول لها، وينسبون ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية، فنرجو بيان معنى حوادث لا أول لها، وهل صحيح نسبتها للإمام ابن تيمية على المراد الذي أرادوا به التشنيع عليه، وجزاكم الله خيرا.
يعني هذه المسألة تكلم فيها ابن تيمية وغيره من أهل العلم، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا ابتداء لوجوده، والله سبحانه وتعالى لم يزل خلاقا عليما. فإذا إذا أقررنا بهاتين الثنتين، هذين الأمرين، أن الله سبحانه وتعالى لا ابتداء لوجوده، وأنه لم يزل خلاقا عليما، لم يمر به زمن وهو لا يخلق ثم صار يخلق، فهذا لا يقوله مسلم. كل مسلم يقول إن الله عز وجل كما وصف نفسه هو الخلاق العليم. هل هذه الصفة أزلية ولا حدثت بعد أن لم توجد؟ كل مسلم يقول لا، هذه صفة أزلية، الله سبحانه وتعالى لا ابتداء لوجود بذاته وصفاته كلها. ما نقول إنه كان معطلا من صفة، يعني ما كان يخلق ثم صار يخلق، لأن اللي ما يخلق هذا عاجز. فلا يمكن لمسلم أن يصف الله سبحانه وتعالى أنه مر به زمن من أزمان وهو معطل عن الخلق. فإذا إذا صورنا هذا الأمر، قل إذن الله عز وجل لا ابتداء لوجوده، ولم يزل خلاقا عليما، وكما أخبر وصف نفسه جل وعلا، إذن معناها أنه لا ابتداء لأول الخلق، لكن لا نقول لشيء بعينه، شيء معين لا ابتداء له، لا، كل مخلوق له بداية، كل مخلوق أوجده الله بعد أن كان عدما. فإذا هذه المسألة مزلة أقدام، بعض الناس يمكن ما يفهمها فهما جيدا، لكن نقول إثبات حوادث لا أول لها بعينه هذا لا بأس به، هذا من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى وإثبات أنه الخلاق العليم دائما وأبدا، وأنه لا ابتداء لكونه خلق، فهو يخلق بلا ابتداء لأنه لا ابتداء لوجوده، ولم يكن معطلا من صفة من الصفات في زمن من الأزمان، وكذلك لا انتهاء لخلقه، يخلق في المستقبل بلا انتهاء. إذن إثبات مخلوقات لا أول لها على سبيل العموم بدون تعيين مخلوق معين، هذا من تعظيم الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، وإثبات صفات الكمال له دائما أبدا وسرمدا في الماضي وفي المستقبل. أما القول بأنه مخلوق معين لا ابتداء له، لا، هذا هو الخطأ، لأنه كل مخلوق مسبوق بالعدم. الله أعلم، هذا يعني إنسان يعني من فهم هذا فهمه، ومن لم يفهمه يؤمن بالجملة أن الله سبحانه وتعالى لا ابتداء لوجوده، وأنه الخلاق العليم، وأنه لم يكن في زمن من الأزمان معطلا عن الخلق، أنه ما كان يخلق ثم صار يقدر على أن يخلق. هذا بالجملة تصور، هذا قد يستطيع بعض الناس تصور وبعض الناس يشكل عليه، لكن يكفي هذا، الله لا ابتداء لوجوده، وأنه لم يزل خلاقا عليما، ولم يكن في زمن معين معطل من صفة الخلق ثم حدثت له. كذلك جميع الصفات، لم يكن في زمن لا يتكلم ثم صار يتكلم، أو لا يسمع ثم صار يسمع، وكذا، خلاف المخلوق، فإن المخلوق قد يكون في زمن عاجزا ثم تتجدد له قوة. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، تجددت القوة، كان الصغير ما عنده قوة حين الولادة، كان ضعيفا ثم حصلت القوة تجددت. أما الخالق رب العالمين تبارك وتعالى فإنه لم يزل سميعا بصيرا خلاقا عليما، ولم يكن في وقت من الأوقات معطلا من صفة من صفات، أو معطل عن صفة من صفات الكمال. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، قوله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقوله سبحانه إن نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقول: هل المراد بالنسيان هنا أنه على وجه المقابلة كالمكر والخداع والاستهزاء والسخرية، أم أنها صفة ثابتة لله تليق بجلاله؟
نقول النسيان نوعان، النسيان المذكور في كتاب الله قسمان، القسم الأول مثبت والقسم الثاني منفي، المنفي كقوله تعالى، كما في قوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالنسيان المنفي هو الذهول عن العلم، شيء يعلمه، هذا يحصل للإنسان فقط، إنسان يعلم شيئا ثم ينساه، يغيب عنه فلا يذكره، هذا ينزل الله عنه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من النسيان هو الترك عمدا من باب العقوبة، يعني الإهمال، هذا هو المثبت في الآيات اللي ذكر السائل، كذلك اليوم تنسى نسوا الله فنسيهم، هذا الترك والإهمال قصدا معاقبة له. والله سبحانه وتعالى يعاقب من يشاء، مثل الغضب، يغضب في أحيان ويرضى في أحيان، مثل جميع الصفات الفعلية ينزل في الثلث الأخير ويأتي فصل القضاء ويخلق ويتكلم إذا شاء، وهكذا صفة فعلية. من نسي الله، نسي يعني العمل لله، نسي الله أي أعرض عنه وتركه في النار ولم يرحمه والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، الحديث، يقول: هل من كان داعية إلى البدعة ثم تاب منها لكن كان له أتباع على تلك البدعة وماتوا على تلك الحال قبل أن يتوب هو، فهل يؤاخذ بما حصل معهم أم يقتصر الوزر عليهم؟
من تاب تاب الله عليه، هذه قاعدة. يقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن يجب عليه بعد التوبة أن يعلن بكل وسيلة يقدر عليها، يؤلف كتابا يبين فيه أنه رجع عن ذلك القول، ويبين بطلانه بالأدلة، أو مثلا محاضرات مسجلة على حسب قدرته، ينشر توبته والرجوع عن بدعته بكل وسيلة يقدر عليها، وبهذا تبرأ ذمته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن اتبعه فالإثم على التابع فقط حتى لو مات قبل هذا، ما دام أنه تاب قبل أن يموت ونشر العلم الجديد والتحذير من بدعة هذا وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن تاب تاب الله عليه ولا يعذب على ذنب تاب منه حتى لو صار فيه أثار، لأنه تاب من الذنب ومن أثاره، فلا عليه شيء إن شاء الله. لكن إذا قصر في التحذير والبيان قد يحاسب من هذا الباب، لأن أتباعه ما علموا، لو علموا أنه رجع يمكن يرجعون معه، فهو لما رجع ما أعلن، صار يتحدث مع من حوله لكن ما نشر شيئا واضحا، لا خرج في محاضرة، في مثلا بث صوتي أو مقطع فيديو أو كتاب أو كذا، لا تاب فيما بينه وبين من حوله، هذا يأتي مقصر، لكن إذا أعلم كل ما يستطيع ليس عليه شيء إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل فرح الداعية إلى الله بما يسمع من ثناء الناس عليه من غير إرادة ذلك ابتداء، وإنما يفرح إيش هذا؟ وإنما يفرح بما يحصل من أثر دعوته وانتشار الخير على يديه، هل يدخل ذلك في باب العجب؟ جزاكم الله خيرا.
نقول هذا فيه نص في الموضوع، حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال رجل: يا رسول الله، رأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ذا تلك عاجل بشرى المؤمن. والفرح بعمل الخير مطلوب، لأن الإنسان يحب أن يكون قريبا من الله وأن الله يرضى عنه ويأجره، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فأنت مثلا علمت ألقيت محاضرة وجاك خبر أنه انتفع 100 صاروا يعملون بما قلت، يجب أن تفرح، لأنك الآن عبد الله بسببك، هذا عمل صالح، وأنت الآن بشرت بأنك ستأخذ أجر 100 كلهم في ميزانك، تفرح ولا ما تفرح؟ تفرح، لكن الفرح على حسب النية، إن فرح بالأجر الذي سيحصل له بإذن الله فهذا فرح مطلوب، فرح واجب، وإن فرح لأنه ارتفع صيته وذاع وصار سيصدر في المجالس وصار يعظم كذا، فهذا هو الفرح المذموم الذي ينبع عن الرياء والسمعة، صلى الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: مما يؤسف عليه إعراض الكثير من الناس عن حلق العلم والذكر ومجالس العلماء والمشايخ، فتجد بعض الناس يجلس في المسجد ولا يقول ولا يشتغل كذا، فإذا بدأ الإمام والشيخ درسا وغالبا في الأمور المهمة التي هي فرض عين على كل مسلم، تجد هؤلاء يخرجون من المسجد إعراضا عن العلم مع أنهم محتاجون لما يلقى من العلم، فهل هذا يدخل في مفهوم المخالفة التي ذكرت في الشرح حتى ولو كان مسلما غير كافر؟
الإعراض عن العلم يختلف، يعني له عدة أحوال، أن يعرض لأنه مشغول مثلا، أو لأنه ما يعني يظن أنه يحتاج لهذا العلم، يقول الحمد لله أنا أعرف كيف أتوضأ وأصلي وأصوم كذا، فهو يظن أن اللي يلقى أنه من باب الاستحباب، العلم الذي هو فرض الكفاية، فهو يعني حسب الإعراض، هل هو أعرض بغضا للعلم كرها له؟ هذا هو الياثم، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في الصحيحين، لما في نفر الثلاثة قال عليه الصلاة والسلام: لا أخبركم بخبر الثلاثة، ثلاثة داخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث مع أصحابه، أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، يعني تقدم ودخل في الفرجة، وأما الثاني فجلس خلفهم، ما وجد مكانه فارغ فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم خبر النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحي واستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يعني كأنه يعني يقول بعض الشراح كأنه من المنافقين، أعرض رغبة عن العلم وبغضا له، هذا شك أنه يأثم. لكن إنسان يقول: والله أنا ما أنا بطالب علم، لكني الحمد لله أعرف شلون أتوضأ وأصلي وبالجملة، وأعرف أصوم والتوحيد وكذا، هذا تقصير لا شك تقصير، لكن ما يصل لحد الإثم ونقول أنه معرض وأنه يأثم، إلا لو أخل بعبادة من العبادات وفعل على غير وجه الشرعي، هنا يأثم لأجل الإخلال بالعبادة. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا يقول السائل، ولعله شيخنا من الجزائر لأن هذا الأمر ينتشر عندنا كثيرا، يقول: إن منع ولي الأمر بعض المعاملات المباحة حفاظا على النظام في المعاملات، فهل يأثم من قام بتلك المعاملة المباحة؟ يعني شيخنا أقرب لك الصورة، بعض الناس ممن له سيارة شيخنا يعمل كعمل سائق الأجرة، يعني من دون رخصة ومن دون إذن من مديرية النقل، فقط يعني يشتغل يوصل الناس ويأخذ الأجرة، لكن هو ليس سائق أجرة، فهل يأثم؟ والعلم أن ولي الأمر يمنع ذلك، فهل يأثم من بذلك شيخنا ولا لا؟ بارك الله فيك.
يعني تعلمنا مشايخنا رحمه الله أن هذه القوانين والأنظمة التي ينظمها ولاة الأمور يقولون إذا كان فيها ضرر على الناس فيحرم على الإنسان أن يفعلها، وإذا لم يكن فيها ضرر فلا بأس. يعني هذا ليس يعني مما يكون من الحكم التعبدية، لا، ما يقرره البشر ويفرضونه من الأنظمة لابد أن يكون له يعني علل ظاهرة، فعلوا كذا لأنه يضر، مثلا الإشارة الحمراء يمنع قطع الإشارة لأنه يسبب الحوادث في غالبا يعني، وهذا النظام لأنه لو خالفناه يصير فوضى يصير مشاكل يصير كذا. فمثل هذا ولي الأمر يقول: هذا صاحب الأجرة دفع رسوما وتخصص في هذا وليس عنده وانطبقت عليه الشروط، فيعني صار من أهل هذا العمل، ويعني وأتى بسيارة نظامية برخصة هذه المهنة وسيارة عليها يعني ألوان معينة وكذا، يسمون التاكسي والأجرة والأشياء هذه، فهو لماذا أعطي الأجرة؟ لأنه ما ليس موظفا في الدولة مثلا، فراعوا حاله وأنه بحاجة إلى مصدر دخل يغنيه هو وأسرته ويغنيه وأسرته. فالثاني موظف وعنده راتب جيد، لكنه إذا انتهى من الدوام صار يزاحم أصحاب الأجرة المتخصصين، يعني يأخذ زيادة ويبدأ يدور ويأخذ الزبائن ويصير على حساب هؤلاء. فنقول: شوف الوضع، إذا كان الزبائن كثر وكل يعني يأخذ زبائن من جهة ولا حد يضر أحد، نقول هذا فضل الله وطلب الرزق الأصل فيه الإباحة، ولا يظهر أنه فيه إثم واضح. أما إذا كان لا، إذا كثر هؤلاء الذين يعني ينقلون الركاب بدون يعني رخصة ويضرون أصحاب الرخص ويقللون الدخل وينافسونهم على الزبائن ويحصل لهم ضرر، فلا يجوز. وإذا شكينا ما ندري في ضرر ولا ما في، الأصل وجوب طاعة ولاة الأمور لأنهم أصحاب خبرة، يعني ما وضعوا هذه الأنظمة تعسفا محاباة لزيد وعمر، لا، سواقين الأجرة ما يعرفهم الحاكم، فلماذا وضع هذا النظام الذي يشمل المجتمع كله، كل البلد؟ أكيد أنه ما وضعوا محاباة لصاح أصحاب الأجرة لأنه ما يعرفهم أصلا، وهم عدد كثير يمكن آلاف، فما وضعه إلا بناء على دراسات وخبرة من المسؤولين والخبراء وأصحاب التجارب الطويلة، فرأوا أن هذا نظام يقرر، توضع الأجرة لناس معينين، ومن الشروط أنه ما عنده وظائف، وصاحب الوظيفة لا يجوز له أن ينافسهم في مجالهم لأنه عنده مصدر دخل يكفي في الغالب، فما ما ما يجوز له أن يأتي ينافس هؤلاء وهم قد دفعوا أموال، لأنه يعني ما يخرجون الرخصة هذه إلا برسوم وكذا، يعني معروف أنه في رسوم معينة يدفعونها، فهم يشعرون بالظلم، يقولوا حنا تعبنا وطلعنا رسوم ودفعنا أموال وهذا يجي بدون شيء وياخذ زبائننا، يكون بينهم يعني حزازات ويشعر بالظلم. فأقول إذا كان هذا الشيء ليس في ضرر يقينا ما في شك وفعله إنسان فإنه لا يأثم، لأن العلة ليست تعبدية، العلة اللي يقررها النظام لا بد تكون معقولة، وإذا شككنا العلة خفية ما ندري نقول الأصل وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله فلا تجوز مخالفتهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. آخر سؤال شيخنا يقول: قرأت في كتاب البيوع نوعا من البيوع يسمى بيع الكالئ بالكالئ، فأشكل علي فهمه، فأرجو تبسيطه وتقريب صورته بإعطاء مثال وجزاكم الله خيرا.
يعني هذا البيع يسمى بيع الدين بالدين، يعني عندنا زيد وعمر اجتمعوا، قال زيد لعمر: تشتري سيارتي؟ قال عمرو: نعم. بكم؟ قال: ب10,000. قال: خلاص، اشتريتها بفرسي الفلاني، كلهم لا يدفعون الآن، هذا يقبض السيارة بعد سنة وهذا يقبض الفرس بعد سنة، هذا بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين، كل واحد الآن صارت ذمته مشغولة، زيد الآن في ذمته ثمن الفرس أو له الفرس وهذا له السيارة، إذا هذا اللي اشترى السيارة في ذمته الفرس وهذا في ذمة السيارة وكل واحد ما قبض شيء، فصار كل واحد عليه الدين، عليه دين وله دين وما حد استفاد شيء، من اللي استفاد؟ ما حد استفاد شيء، هذا سيارته معه وهذا فرسه معه والبيع مؤجل لسنة، هذا يقول علماء فيه اشتغال للذمم، والدين الأصل فيه أنه لا ينبغي الإنسان أن يدخل في الديون، لأن نفس المؤمن مرتهن، المؤمن مرتهن بدينه، ونفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه، كما جاء في السنن والسند الصحيح، كذلك في صحيح مسلم: الشهادة قد تكفر كل شيء إلا الدين، فالدين مانع من دخول الجنة، وهذا اشترى السيارة بثمن مؤجل ولم يقبض السيارة والبائع لم يقبض الثمن، من الذي استفاد؟ ما في أحد استفاد، كل منهم تحمل دينا ولم يقبض أحد شيئا، لكن إذا اشترى الإنسان سلعة بدين بثمن مؤجل كله مستفاد، هذا اشترى السيارة ب10,000 مؤجلة إلى سنة، قبض السيارة الآن صار ينتفع بالسيارة يروح يجي وكذا، وهذا صاحب السيارة لما باعها ب10 استفاد، لأن لو باعها نقدا ما تجيب له 7، فهو باعها ب10 لأنها مؤجلة إلى سنة، فاللي باع استفاد زيادة الثمن والمشتري استفاد الانتفاع بالسيارة إلى سنة، كلهم استفادوا، فإذا تحمل الدين في هذه الصورة لا بأس به لأجل المصلحة، لكن الكالئ بالكالئ تحمل ديون، كل الاثنين تحملوا ديون ولم ينتفع أحد منهم بشيء، هذا يعني تقريبا هذا التبسيط، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، ونفع بما قلتم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم.
آمين وإياكم.
حفظكم الله، موعدنا الدرس القادم بحول الله تعالى. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.